إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، من الدلائل على توحيده سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى علمه أنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار الله تعالى بشرا على بشر، وزمانا على زمان، ومكانا على مكان. ومن الأمكنة التي اصطفاها الله عز وجل بعلمه وخصها بفضله وجعلها مواضع ذكره وأذن في رفعها وبنائها على توحيده المساجد. هذه المساجد التي هي بيوت الله تعالى، فالبيوت تنسب إلى أهلها، والمساجد تنسب إلى الله تعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد عباد الله، جعلها الله تبارك وتعالى منارا للهدى ومشعلا للنور وطريقا إلى الخير. فيها تأسست مدرسة النبوة، وارتفعت راية الحق، وجهزت كتائب النصر، وتربت فيها النفس المؤمنة حتى آثرت الآخرة على الدنيا، ولما كانت الدنيا أظهر ما تكون في الأسواق والآخرة أظهر ما تكون في المساجد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. المساجد عباد الله فضلها عظيم، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فذكر في سورة النور أنها موطن النور ومنها خرج النور. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه نور السماوات والأرض أي منورهما بالهداية والوحي، ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك أن محل هذا النور في المساجد، أن محل هذا النور في المساجد، فقال في بيوت، في بيوت، أي أن هذا النور محله في هذه المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن يرفع بناؤها ويذكر فيها اسمه حتى تتعلق بها القلوب وتأتي إليها فترفعها رفعا آخر بالإيمان والتقوى، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع. وعطف الله تبارك وتعالى البيع على التجارة مع أنه من التجارة، لأن أكثر ما يشغل هو البيع وأما الشراء فقليل. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء هم أهل المساجد، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا جلساؤهم الملائكة، إذا غابوا يفتقدونهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانت لهم حاجة أعانوهم. فهؤلاء هم عمار المساجد، عمار المساجد، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تأملوا عباد الله، كما في سورة النور: يخافون يوما، وهنا: ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، وأنها ينبغي أن تقوم على توحيده، وأن المشركين لا يعمرونها. فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتوعد سبحانه وتعالى من منع عباد الله أن يذكروه فيها، توعدهم بالخزي العظيم، بالخزي العظيم في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فحرمهم الله تبارك وتعالى الإيمان بصدهم عن سبيله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأما الأحاديث في فضل المساجد فكثيرة وكثيرة جدا، فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. وعند أحمد: خير البقاع إلى الله المساجد، وشر البقاع إلى الله الأسواق. من فضائل المساجد أن الماشي إليها ينال أجورا عظيمة، فتكتب خطواته في صحيفته، يرفع بها درجة، وتحط عنه خطيئة، وهو من زوار الله تعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره، وهو ضامن على الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة كلهم في ضمان الله عز وجل، أي أن الله عز وجل يحفظهم، إن عاشوا رزقهم وكفاهم، وإن ماتوا أدخلهم الجنة. فالذي يتوجه إلى مسجد من مساجد الله عز وجل ضامن على الله تعالى. منهم ورجل خرج إلى مسجد من مساجد الله تعالى، وأيضا الذي يتوجه إلى مسجد من مساجد الله تعالى يفرح الله عز وجل به ويتبشبش إليه، كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم. ومن مشى إلى المساجد في ظلم الليل في صلاة العشاء وصلاة الفجر، وخاصة في هذه الأيام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ومن فضائل المساجد أيها الإخوة أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، أي ولو كان صغيرا، بنى الله له بيتا في الجنة، ويجري عليه عمله، وله أجر مثل أجور من صلى فيها وذكر الله عز وجل فيها. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر منظفها، فهذا الرجل الأسود أو المرأة السوداء الذي أو التي كان أو كانت تقوم المسجد، لما ماتت صلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبرها. ومن ذلك أيها الإخوة من فضائل المساجد أيها الإخوة أن فيها صلاة الجماعة التي يحبها الله تبارك وتعالى. روى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ومن فضائل المساجد أيها الإخوة أن متعلم العلم الشرعي فيها قد أوى إلى الله، فأواه الله، كما في حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة فيها فرجة، فأحدهم دخل في هذه الفرجة، والثاني جلس خلفها، والثالث مشى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذي دخل في الحلقة: أما هذا فقد أوى إلى الله، فأواه الله. وقال للآخر: وأما هذا فقد استحيا، أي استحيا أن يمشي، فاستحيا الله عز وجل منه. قال: وأما الثالث فأعرض الله عنه. ولا يخفى عليكم الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال السيوطي رحمه الله: ومن الأمور المحدثة الانشغال بنوافل العبادات عن العلم الشرعي، فجعل هذا رحمه الله من الأمور المحدثة أن يدخل إنسان فينشغل بنوافل العبادات وحلقة علم معقودة في المسجد فيزهد فيها. فعد السيوطي رحمه الله هذا من الأمور المحدثة، أن ينشغل الإنسان بنوافل العبادات عن تعلم العلم الشرعي. قال سهل بن عبد الله: لو استطعت أن تلقى الله عز وجل وفي يدك المحبرا تفعل. لو استطعت أن تلقى الله عز وجل وفي يدك المحبرة فافعل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قد أفلح عباد الله من كان قلبه معلقا بالمساجد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبعة ورجل قلبه معلق بالمساجد، حتى لو خرج إلى سوقه، حتى لو خرج يكتسب قوته فقلبه معلق بالمساجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد عباد الله لها آداب، فمن آداب المساجد أن تأتيها بنية صالحة، فإن الرجل إذا توضأ في بيته وخرج لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يدفعه إلى المسجد إلا الصلاة، فإنه يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه بها خطيئة. وتأتي المساجد على طهارة وبهيئة حسنة، وتأتي المساجد بلباس طيب، فإن الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وتأتي إلى المساجد وعليك السكينة والوقار، حتى لو أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تجرون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن آداب المساجد أنك عندما تدخلها تذكر الله تبارك وتعالى، فتقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يقول الشيطان: إذا قلت هذا حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. وتقدم رجلك اليمنى، كما روى الحاكم عن أنس أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تقدم رجلك اليسرى. ومن آداب المسجد، ومن آداب المسجد أن تصلي تحية المسجد قبل أن تخرج، وهذا من الواجبات. بوب بذلك أبو عوانة في مسنده فقال: باب وجوب تحية المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فدخل وجلس، فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم. قال: قم فصل ركعتين أو فاركع ركعتين. وأما أحكام المساجد، وأما أحكام المساجد فكثيرة وكثيرة جدا لا يحاط بها في هذا المقام. وقد ذكر الزركشي في كتابه المساجد 137 حكما، وذكر الإمام البخاري في صحيحه 57 بابا في أحكام المساجد. فينبغي عليك أيها المسلم أن تتعلم هذه الأحكام، أن تتعلم هذه الأحكام في بنائها وفي نظافتها وفي الجلوس فيها وفي الكلام فيها وفي رفع الصوت فيها وغير ذلك. فمن ذلك أيها الإخوة أن تقف أرضا لبناء مسجد، وأن تبنى المساجد. يجوز بناء المساجد مكان الكنائس والبيع حتى يظهر توحيد الله تبارك وتعالى. ولا يجوز البناء بناء مسجد على قبر، فإن الأحاديث في ذلك متواترة. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بناء المساجد على القبور وهو في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء في الصحيحين عن عائشة وعن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وسمعه جندب قبل أن يموت بخمس يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة أنك إذا صليت في مسجد فيه سواري وأقيمت الصلاة فلا يصف بين السواري إلا عند الحاجة. قال قرة بن إياس: كنا نطرد عنها طرداء، كنا نطرد عنها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرداء. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصف بين السواري. ومن ذلك أيها الإخوة من أحكام المساجد ألا تقرأ هذه الجرائد في المساجد، أفتت بذلك اللجنة الدائمة، وذلك لاحتواء هذه الجرائد والمجلات على صور، فلا ينبغي أن تدخل هذه المجلات والجرائد إلى المساجد. ومن ذلك أيها الإخوة ألا يتكلم في المساجد في أمور الدنيا. فقد روى ابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون أقوام يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا ليس لهم حديث إلا الدنيا. قال: فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة. ومن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع الرجل أو يبتاع في المسجد، فمن باع أو ابتاع في المسجد فتقول له: لا أربح الله تجارتك، ومن نشر ضالته في المسجد فتقول له: لا ردها الله عليك. قال الخطابي رحمه الله: ويدخل في هذا كل ما لم تبن له المساجد. فهل بنيت المساجد يا عباد الله لتكون مؤسسة للاتصالات؟ يدخل الواحد منا ويفتح هاتفه ويشوش على إخوانه، فوالله إن هذا لا أشد من البيع والشراء، ولا أشد من نشدان الضالة في المسجد. ألا فاتقوا الله عباد الله وراعوا حق المساجد، فإنها من شعائر الله. وقد قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.